بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الأقوال التي ذكرت في كلمات القوم لبيان المراد من أولي الأمر في الآية المباركة في سورة النساء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قلنا بأنه أول مسألة وقع النزاع فيها بين المسلمين هي مسألة ما هو المراد بأولي الأمر، ومن هنا بناء على الضابطة التي ذكرتها هذه الآية المباركة لا بد من الرجوع إلى القرآن الكريم، إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وإلى سنة رسوله القطعية لبيان المراد من أولي الأمر. فيما يرتبط بالأقوال أنه المراد من أولي الأمر هم الخلفاء مثلا، أو أمراء السرايا، أو العلماء، بينا في البحث السابق بأنه لا يمكن أن يراد بأولي الأمر في هذه الآية المباركة الخلفاء أو العلماء أو أمراء السرايا، لأنه أولا لم تثبت عصمتهم، وثانيا ثبتت عدم عصمتهم. بعد ذلك ننتقل إلى القول الرابع، وهو أن المراد من أولي الأمر هو الإجماع: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. المراد من أولي الأمر هو إجماع المسلمين، إجماع الأمة. ومن هنا يقول الفخر الرازي القائل بهذا التفسير والمدافع عنه دفاعا شديدا، أن هذه الآية المباركة تثبت أهم منابع الاستنباط، وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهو يستفيد من قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول هذه يستفاد منها حجية القياس، إذا وفقنا نقف عليها قليلا. لا يمكن القرآن جيبونا مولانا الآية، أنا لا يمكن موجود بل. فلهذا يعتقد الفخر الرازي أن هذه الآية المباركة دالة على حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما استفادة حجية الكتاب والسنة فهو من قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما حجية الإجماع فهو من قوله: وأولي الأمر منكم. أما حجية القياس فهو من قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. بنحو الإجمال هكذا يقول، أنا الآن التفسير ما جايب معي، تفسير الرازي يقول: الإرجاع إلى الكتاب والسنة، إذا كان نص الشيء موجود في الكتاب والسنة فليس هذا رد وليس أمرا جديدا، وإنما هو أطيع الله وأطيع الرسول. إذن عندما قالت: فإن تنازعتم في شيء، يعني تنازعتم في شيء لا نص فيه، وإلا إذا كان فيه نص فهو مشمول لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا كان هناك نص في الكتاب أو السنة فهو مشمول لقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما إذا لم يكن فيه في الواقعة نص فيقع فيه النزاع، عند ذلك لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة، نرجع إلى نص في الكتاب والسنة أو إلى مشابه له في الكتاب والسنة. يقول إذا كان نصا فهو داخل في أطيع الله وأطيع الرسول، إذا لا بد أن يكون ماذا؟ أن نرجع إلى الكتاب والسنة، يعني ما يشابهه في الكتاب والسنة، وهذا هو حجية القياس. فهذه الآية دالة على حجية الكتاب والسنة والإجماع والقياس على أي لحوة. أسأل الآن بحث القياس له بحث آخر، الآن لسنا بصدد إثباتي. المهم هو وأولي الأمر منكم يقول دال على حجية الإجماع. فيما يرتبط بحجية الإجماع كما ذكرنا لا بد أن نرجع إلى الكتاب والسنة النبوية، يعني إلى القرآن والسنة سنة رسول الله، لنرى بأنه جعلت الحجية وأعطت العصمة للإجماع كما أعطت العصمة لله ولرسوله. لأننا قلنا أن الآية يستفاد منها عصمة من وجبت إطاعته إطاعة مطلقة، وهي في الآية المباركة الله ورسوله والذي الله ورسوله وأولي الأمر منكم. فيما يرتبط بأولي الأمر، هل يوجد عندنا دليل من الكتاب والسنة على عصمة الإجماع، وأن الإجماع إذا تحقق فإن المجمعين لا يخطئون لا يشتبهون، كما أن الرسول الأكرم لو قال شيئا فإنه لا يخطأ لا يشتبه لا يسهو لا ينسى لا يتعمد الكذب؟ هذا في الإجماع أيضا موجود أو ليس بموجود. فأنا ما أرجع إلى كلمات علمائنا فيما يرتبط بحجية الإجماع، الحجية بالمعنى الذي يفيد العصمة، مو الحجية بالمعنى الذي وإن كان لا يستلزم العصمة، لأنه قول العالم قول المرجع قول الفقيه أيضا حجة، ولكن مثل هذه الحجية تستلزم العصمة أو لا تستلزم العصمة؟ لا تستلزم العصمة. نحن نريد دليلا على حجية الإجماع بنحو يستلزم ماذا؟ يستلزم العصمة، من قبيل هذا المضمون من قبيل هذا المضمون، وهو أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، يعني إذا اجتمعت على شيء فجزما أن ذلك الشيء ليس بضلالة. نريد دليلا على حجية الإجماع بمثل هذا اللسان، يعني الحجية التي تستلزم العصمة، لا مطلق الحجية وإن كانت لا تستلزم ماذا؟ العصمة. تعالوا معنا إلى الأدلة التي ذكرت في كلمات القوم لإثبات حجية الإجماع بهذا المعنى. هذه الكلمات أنا أنقلها من كلمات من كتاب المستصفى للغزالي، تعلمون أن المستصفى من الكتب الأساسية في علم الأصول للغزالي صاحب إحياء العلوم، هناك في الجزء الأول صفحة 174، هذه الطبعة اللي هي الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية سنة 1322 هجرية، التفتوا جيدا أنا أنقل لعله مطبوع بطبعات أخرى. يقول ونحن نذكر المسالك الثلاثة على حجية الإجماع. المسلك الأول التمسك بالكتاب، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقوله تعالى وممن وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ومفهومه أن ما اتفقتم فيه فهو حق. وقوله عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومفهومه إن اتفقتم فهو حق، لأنه الآية تقول وإن تنازعتم في شيء فردوه ماذا؟ إلى الله والرسول. قب إن لم تتنازعوا يعني اتفقتم، هل يحتاج الرد إلى الله والرسول أو لا يحتاج بعد؟ ها؟ الجملة بمفهومها تقول في حال الاختلاف يجب الرد إلى الله والرسول، معناه في حال الاتفاق ماذا؟ لا يجب الرد إلى الله، وهذا هو معنى العصمة. فهذه كلها، خب هذه جملة من أهم الآيات القرآنية التي استدل بها القائلون على حجية الإجماع، حجية تجعل الإجماع في عرض حجية الكتاب والسنة. يعني أنت عندكم المنابع، منابع الاستنباط، من أين تستقون الأحكام؟ المنابع ماذا؟ أربعة. المنبع الأول القرآن الكريم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. المنبع الثاني الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى. المنبع الثالث هو ماذا؟ ها؟ هو الإجماع. فلو أجمعت الأمة على شيء فكأنه ورد نص في الكتاب، ورد نص قطعي ماذا؟ من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معنى أن حجية الإجماع في عرض ماذا؟ في عرض حجية الكتاب والسنة. فكما أن الكتاب حجيته في عرض حجية السنة، يعني السنة حجة في عرض الكتاب. ما معنى في عرض الكتاب؟ يعني يبين الكتاب. وهذا البيان عندما قالت الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي ويقول هذه الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا حجة وهذا ماذا؟ حجة. هذا كاشف عن الواقع كشفا لا يخطئ، وهذا أيضا كاشف عن الواقع ماذا؟ كشفا لا يخطئ. طبعا عندما نقول سنة رسول الله يعني إذا كان قطعيا، وإلا إذا كان المثبت لسنة رسول الله ظنيا فقد يكون الطريق ماذا؟ مخطئا. مو أن السنة ماذا؟ مخطئة. التفتوا جيدا، نحن عندما نقول سنة رسول الله كاشفة عن الواقع ولا تخطئ الواقع، يعني السنة القطعية لرسول الله، وإلا إذا كانت الكاشف عن السنة ظنيا فقد يكون الطريق ماذا؟ مخطئا للسنة. على أي الأحوال، هذه مجموع الآيات التي استدل بها على جعل الإجماع حجة في عرض الكتاب والسنة. انظروا إلى كلام المستصفى للغزالي، يقول هذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض، يعني فيها ظهور ولكنها نص في المطلوب أو ليست نصا في المطلوب، ها؟ ليست نصا في المطلوب بل أكثر يترقى. يقول بل لا تدل أيضا حتى على مستوى الظهور، لا يوجد فيها ظهور على ماذا؟ على الغرض. نعم فيها نحو إشارات، طبعا نحن هذا البحث الإخوة الذين حضروا الأصول العامة، هذه الآيات إن لم نقل جميعها فأكثرها تعرضنا لها في بحث حجية الإجماع وناقشنا دلالتها على حجية الإجماع. الآن المستصفى الغزالي في المستصفى أيضا يصرح بذلك، يقول لا أنه لا ظهور لها، لا ليست نصا في المطلوب، بل ماذا؟ بل لا ظهور لها لإثبات الغرض. قال بل لا تدل أيضا دلالة الظواهر، حتى دلالة الظواهر لا يوجد فيها، مع أن الظهور ظني، ولكن يقول حتى بهذا المقدار أن هذه الآيات لا دلالة فيها ولو دلالة ظهورية لا نصية. وأقواها، أقوى هذه الآيات على حجية الإجماع في عرض الكتاب والسنة، هذه الآية المباركة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين. فلقائل أن يقول أن هذا دال على حجية ماذا؟ على حجية الإجماع. هذا ما تمسك به الشافعي يقول الغزالي: وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها، والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض، بل الظاهر أن المراد بها شيء آخر أساسا لا علاقة لها بحجية الإجماع. الإخوة اللي يردون يراجعون هذا المبحث في الأصول العامة بإمكانهم أن يرجعوا إلى هذا البحث مفصلا في في من صفحة 253 إلى صفحة 300 من الأصول العامة، بحث الإجماع مفصلا هذه الآيات وما استدل بها جاء هناك. خب إذن ما هو مراده، مراد الآية؟ قال: والمراد، بل الظاهر أن المراد بالآية أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى، فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة مع الرسول حتى تنضم إليه متابعته سبيل المؤمنين في نصرته، في نصرة الرسول والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم. إذن من الناحية القرآنية الغزالي في المستصفى يقول: لا فقط لا يوجد عندنا نص في القرآن الكريم يدل على حجية الإجماع، بل لا يوجد هناك ما فيه دلالة الظاهر أيضا. إذن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، في القرآن يوجد دليل على حجية الإجماع أو لا يوجد دليل على حجية الإجماع؟ ها؟ بنحوها بالإجمال ها، وإلا تفصيله موكول إلى محل آخر. إذن لابد أن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القطعية، لنرى أنها دلت على جعل الإجماع حجة في عرض الكتاب والسنة أو لم تجعل. يقول المسلك الثاني في صفحة 175 الجزء الأول: وهو الأقوى التمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجتمع أمتي على الخطأ. التفت جيدا ثم يذكر مجموعة من الروايات الأخرى، يقول: وهذا من حيث اللفظ أقوى وأدل على المقصود، يعني من الآيات التي استدل بها على حجية الإجماع. ولكنه يقول تواجهنا مشكلة هنا، التفت جيدا، يقول: ولكن ليس بالمتواتر. ها، إذن من حيث السن، من حيث المضمون، المضمون في نظره ما هو؟ ها، مضمون جيد يثبت حجية الإجماع على حد حجية الكتاب والسنة الثابتة من الرسول الأعظم، ولكن الكلام أين؟ ها، في سند هذا الخبر. فلهذا يقول: ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب. فإن الكتاب الكريم متواتر، ولكن لا يوجد عندنا فيه دلالة نص ظهورية فضلا عن النص لإثبات حجية الإجماع. والكتاب متواتر لكن ليس بنصين. فطريق تقرير الدليل أن نقول: تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في ماذا؟ في عصمة هذه الأمة من الخطأ. ما أدري واضح صار ولا؟ إذن إحنا عندنا كم معصوم بعد صار عندنا؟ ها؟ الكتاب معصوم لا يأتيه الباطل، الرسول مو الخبر المنسوب إلى الرسول، هاي المسألة لا تقعون فيها في الاشتباه، ها؟ الرسول غير الخبر المنسوب إلى الرسول، الرسول يخطأ الواقع ولا يخطأ الواقع، فلهذا يقع في عرض الكتاب ولا يقع في عرض الكتاب، مو فقط في عرض الكتاب، يبين ماذا؟ يبين الكتاب، ولكن الخبر المنسوب عن الرسول لابد أن يعرض ماذا؟ على كتاب الله، فإن وافق فخذوه وإن خالف فاضربوا به عرض الجدار أو لم نقله. ملتفتين؟ هذا الفرق بين العصمة للرسول والعصمة للخبر المنسوب إلى الرسول. نحن لا ندعي أن الخبر المنسوب إلى الرسول معصوم، نقول أن الرسول معصوم. هؤلاء أيضا هكذا يقولون. المنبع الثالث أن الإجماع، إجماع الأمة أيضا ماذا؟ ها؟ معصومة. قال: ومع اتفاق، مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من الخطأ، واشتهر على لسان المرموقين. التفت جيدا عباراته حتى بعد ذلك من يجي البحث يتضح. واشتهر على لسان المرموقين والثقات من الصحابة كعمر وابن مسعود وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر وأبي هريرة وحذيفة بن اليمان وغيرهم ممن يطول ذكره من نحو قوله صلى الله عليه وسلم عبارة المستصفى: لا تجتمع أمتي على الضلالة، ولم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة، وسألت الله تعالى ألا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيها، ومن سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بعد هذه الروايات لا دلالة فيها على العصمة، ولكن هذا النص إن تم سندا وكان قطعي الثبوت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ماذا؟ فهو كما يقرر هؤلاء دال ماذا؟ دال على حجي، دال على عصمة إجماع الأمة. ما أدري واضحة إلى هنا المسألة؟ خب، هذا كلام المستصفى. إذن المستصفى للغزالي يدعي بأنه من حيث الكتاب لا يوجد عندنا دلالة ظهورية فضلا عن النص لإثبات عصمة ماذا؟ إجماع الأمة. وإنما الدليل على عصمة إجماع الأمة ينحصر في ماذا؟ ينحصر في السنة النبوية. والسنة النبوية أيضا لم يرد فيها إلا ماذا؟ إلا هذا النص، وهو: لا تجتمع أمتي على ضلالة. خب، فيما يرتبط بهذا النص، أولا لابد أن تعرفوا أن إثبات العصمة وعدم العصمة ليست من المسائل الفرعية، وإنما هي من المسائل ماذا؟ الكلامية. والمسألة الكلامية نحتاج فيها إلى ماذا؟ إلى قطع، إلى جزم، يعني نحتاج فيها إلى تواتر. ولا يكفي أن يكون هناك ظن، لأنه إذا كان ظنا فإن النتيجة تتبع أخس المقدمات، فالنتيجة أيضا تكون نتيجة ظنية. فلهذا تجد أن هؤلاء بصدد إثبات أن هذا الحديث المنسوب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم حديث متفق عليه تلقته الأمة بالقبول ونحو ذلك، فلننظر في هذا الحديث الذي يتكرر ذكره على لسان علماء مدرسة أتباع الخلفاء، وأولئك كثيرا ما يؤكدون على هذا الحديث الشريف، فنقف عنده قليلا من حيث السند ومن حيث ماذا؟ ومن حيث المضمون. أما من حيث السند فقد ناقش سند هذه الرواية جملة من المحققين من كلا الفريقين، من السنة والشيعة، من أتباع مدرسة أهل البيت ومن أتباع الخلفاء. أما من مدرسة السنة فكما نقل السيد الحكيم في الأصول العامة صفحة 262، يقول هناك السيد الحكيم: وأهم ما أورد على هذه الروايات من اعتراضات ما ذكره الطوفي من أن هذا الخبر وإن تعددت ألفاظه ورواياته لا نسلم أنه بلغ رتبة التواتر المعنوي. خلوا ذهنكم جيدا، وهذا نفس المعنى الذي أشار إليه ماذا؟ ها؟ الغزالي في المستصفى، قال بأنه القرآن متواتر، ولكن لا يوجد عندنا نص على جعل إجماع الأمة معصومة من الخطأ، ولكن عندنا في السنة، ولكنها ماذا؟ من حيث السند ليست متواترة. نعم، تظاهرت الرواية، تظاهرت عبارة أخرى عن استفاضة الرواية، يعني للإنسان، يحصل للإنسان اطمئنان بصدور هذه الرواية ممن؟ من الرسول الأعظم. يعني فلهذا أنتم تتذكرون في حديث الثقلين نحن وقفنا كثيرا عند سند الحديث لأننا نريد أن نثبت العصمة، فقلنا أن الحديث متواتر من حيث السند. على أي الأحوال، هنا يقول الطوفي تبعا للمستصفى الغزالي في المستصفى: لا نسلم أنه بلغ رتبة التواتر المعنوي، لأن إذا عرضنا هذا الخبر على أذهاننا وعرضنا سخاء حاتم وشجاعة علي ونحوهما من المتواترات المعنوية وجدناها قاطعة بثبوت الرأي الثاني غير قاطعة بالأول. يقول: من أوضح مصادق التواتر شجاعة علي، سخاء حاتم ونحو ذلك. إذا قسنا هذه الرواية إلى شجاعة علي نجد أنه تلك الروايات التي تثبت شجاعة علي يحصل الإنسان قطع بها، أما هذه الرواية لا يحصل بها ذلك القاطع، فهو إذن في القوة دون سخاء حاتم وشجاعة علي، وهما يعني سخاء حاتم وشجاعة علي متواتران، وما دون المتواتر ليس بمتواتر، فهذا الخبر ليس بمتواتر لكنه في غاية الاستفاضة، فإن قيل تلقته الأمة بالقبول فدل على ثبوته. فجوابه من وجوهين. يقول الطوفي: أولا لا نسلم تلقي هذه الرواية له، تلقي الأمة لهذه الرواية بالقبول، إذ منكر الإجماع كالنظام والشيعة والخوارج والظاهرية لو تلقوه بالقبول لما خالفوه. إذن يتبين بأن هذه الرواية موضوع قبول الأمة من حيث السند وليست موضوع قبول الأمة، ليست موضوع قبول الأمة. هذا من علماء السنة من القدماء المستصفى ومن المحدثين من الطوفي يقول بعدم تواتر سندي هذه الرواية. تعالوا معنا إلى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد تعرض لهذه الرواية في بحوث الإجماع في تقريري بحثه، يعني تقريرات بحث السيد الحائري وتقريرات يعني بحث السيد الصدر بتقريرات السيد الحائري والسيد الهاشمي حفظهم الله. أما فيما يرتبط بتقريرات السيد الحائري في الجزء الثاني من مباحث الأصول، في الجزء الثاني من مباحث الأصول صفحة 289، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الرواية قال: ويرد على الاستدلال بهذه الرواية، يعني رواية لا تجتمع أمتي على خطأ، سقوطها سندا. هذه الرواية لا سند لها، ليس عندنا فحسب، بل باعتبار ورودها عن طريق العامة بواسطة أفراد مجهولة الحال لدينا، بل هي ساقطة حتى على أصولهم. إذا شوفوا عندنا مدعيان، التفتوا جيدا. المدعى الأول أنها لم تثبت صحة هذه الرواية من طرقنا، ولكنه تعلمون أن هذا الطريق في البحث العلمي ليس طريقا يمكن إلزام الطرف الآخر. يقول: خف من طرقكم لن ترد من طرق صحيحة ومن أسانيد صحيحة، ولكن من طرقنا ماذا وردت بأسانيد صحيحة. فلهذا السيد الشهيد يقول: مو فقط من طرقنا ليس لها سند صحيح، بل حتى من طرقهم وعلى مبانيهم أيضا ليس لها طريق وسند صحيح، وهذه مسألة أساسية. المهم عندي الحاشية التي ذكرها السيد الحائري، هذه الحاشية تقريبا تقع في 3 صفحات مفصلة بالكلمات الصغيرة، يعني لو تطبع تصير حدودا فد رسالة، هي وهي الكلمات صغيرة 3 صفحات مفصلة. هناك السيد الحائري بنحو الإجمال هكذا يقول: يقول توضيح الكلام في المقام أن الحاكم في المستدرك على الصحيحين، وإن التزم في مستدركه على العموم بإخراج الأحاديث بأسانيد قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما، يعني البخاري ومسلم، فلهذا كتب المستدرك على الصحيحين، يعني على شرط الشيخين أو أحدهما الرواية صحيحة، ولكن مع ذلك لم يخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم. المستدرك الحاكم في المستدرك خرج هذه الرواية، التفت لي جيدا، خرج هذه الرواية، ولكن خرجها على نحو لا تنطبق على شرط الشيخين، يعني شرط البخاري أو الشرط مسلم، شرائطهما متوفر في الرواية أو غير متوفر. يقول السيد الحائري بعد تحقيق والرجوع إلى سند هذه الرواية، وجدنا أن الرواية منقولة عن 3 أشخاص: الأول عن أنس بن مالك، الثانية عن مبارك ابن سحيم، الثانية عن ابن عباس، والثالثة عن شخص ثالث الآن نشير إليه. يقول هذه 3 روايات، وهي 3 روايات يعني ترجع أصول هذه الروايات إلى ماذا؟ إلى 3: ابن عباس وابن عمر و بلي ها بلي 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 وأنس بن مالك، 3 هذول. إذن الروايات صحيحا صحيح كثيرة، ولكن ترجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى 3 أشخاص، وثلاثة أشخاص يوجب التواتر أو لا يوجب التواتر؟ ها؟ لأنكم قرأتم في بحث التواتر أن جميع الطبقات لابد أن تكون ماذا؟ متواترة، مو أنه مثلا الطبقة الأولى نفر شخص واحد ولكن الطبقة الثانية 10 أشخاص، الطبقة الثالثة 50 شخص، هذا لا يوجب أن الرواية متواترة. يقول وإذا راجعنا هذه الرواية في كتاب الحاكم، في كتاب المستدرك على الصحيحين الحاكم النيسابوري، وجدنا أنه يرجع الرواية إلى 3 من الصحابة: ابن عمر وأنس وابن عباس، هؤلاء 3 فقط ليس إلا. فالرواية متواترة في الطبقة الأولى وغير متواترة؟ ها؟ غير متواترة، هذا أولا. وثانيا أن الطريق إلى هؤلاء 3 باعتراف الحاكم في المستدرك، يقول الطريق إما ضعيف وإما لم تثبت صحته. التفت لي جيدا، يقول مو فقط أنه الطبقة الأولى غير متواترة، من نقل مثلا عن ابن عمر وردت 7 روايات، ولكن هذه 7 روايات عندما نحاكمها سنديا على مباني العامة، مو على مبانينا، لا يتبادر إلى ذهنك على مباني علم الرجال عندنا، لا، على مباني عند علم الرجال عندهم، يقولون هذه الروايات، هذه الطرق إلى هؤلاء الأشخاص 3 إما ثبت ضعفها وإما ماذا؟ ها؟ وإما لم يثبت صحتها. فلهذا في صفحة 291 من الحاشية هكذا يقول، يقول فقد اتضح لك أن الرواية الواردة عن ابن عمر غير تامة سندا حتى على أصولهم، فضلا ماذا؟ عن أصولنا. طبعا أنتم تعلمون إذا لم تتم على أصولنا بعد لا يمكنها بحسب البحث العلمي أن تكون ماذا؟ ها؟ حجة علينا. تفتوا جيدا، يعني مو فقط إذا الرواية تمت على أصولنا ولم تتم على أصولهم فهي ليست حجة عليهم، كذلك العكس بعد لا يستطيعون أن يقولوا المراد من أولي الأمر وهو حجة عليكم المراد به ماذا؟ ها؟ التفت إجماع الأمة، ورسول الله قال لا تجتمع أمتي على الخطأ، وأجمعت الأمة على خلافة أبي بكر، فخلافة أبي بكر ماذا؟ صحيحة. هذا بعد لا يستطيعون لأنه ليس حجة علينا، ومع ذلك نجد بأنه عن طريق ابن عمر الرواية حتى على أصولهم ليست صحيحة سندان. وأما الرواية الواردة عن أنس بن مالك فقد احترف الحاكم نفسه بأن في سندها من لا يمشي في مثل كتاب المستدرك، يعني سندها صحيح على شرط الشيخين أو ليس صحيحا على شرط الشيخين؟ ليس صحيحا. فلهذا يقول بأن في سندها من لا يمشي في مثل كتاب المستدرك وهو مبارك ابن سحيم. وأما الوارد عن ابن عباس فهي مشمولة لقوله المستدرك هكذا يقول، يقول لا أدعي صحتها ولا أحكم أيضا بتوهينها. صحيح لا يوجد دليل على ضعفها، ولكن دليل على الصحة أيضا ماذا؟ غير موجودين، إذ هي مما لم تثبت صحته. إذن على هذا الأساس مو فقط الرواية غير متواترة، بعد مستفيضة أو غير مستفيضة؟ غير مستفيضة، لأن الرواية المستفيضة ما هي؟ الرواية المستفيضة هي التي لا أقل يرويها 3 فصاعدا وصحيحة تكون، عند ذلك يحصل فيها استفاضة. أما إذا لم تثبت صحة السند، مو فقط لم يثبت التواتر، لم يثبت الاستفاضة أيضا. يقول وأما إذا أراد من سرد هذه الروايات إثبات استفاضتها فهي كما ترى ترجع كلها إلى روايات 3 عن ابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك، فكيف تتم الاستفاضة بثلاث روايات؟ هذا إضافة إلى ما ذكره أستاذنا الشهيد، هذا بعد مرتبط ببحث آخر وهو بنقطة سياسية أن هذه الرواية لعلها مختلقة، هسه بحث آخر يعني. إذن إلى هنا ثبت لنا على الطرق العامة أنفسهم، أولا الرواية ليست بمتواترة، وثانيا ليست ماذا؟ بمستفيضة. لماذا؟ باعتبار أنه لم يثبت ماذا؟ صحتها. هسه أكو إشكال ثالث، خلوا تعالوا إلى طرق الخاصة، يعني لنرى بأنه من طرق الشيعة هذه الرواية وردت بطريق صحيح أو لم ترد بطريق صحيح. يقول: وكذلك لا يفيد، في صفحة 292 من نفس الكتاب، وكذلك لا يفيد ما ورد في البحار بسند مشتمل على مجاهيل عن الصادق عن أبيه عن جده في قصة احتجاج علي عليه أفضل الصلاة والسلام على أبي بكر، حيث تمسك أبو بكر في تلك القصة بقول رسول الله: إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، وعلي ناقشه في الصغرى ولم يناقش أصل الصدور. الرواية واردة في الاحتجاج المجلد الأول للطبرسي، المجلد الأول في الجزء الأول من احتجاجات، هناك جملة من الاحتجاجات احتج بها أمير المؤمنين على أبي بكر، فقال علي عليه السلام: أما ما ذكرت من قول النبي صلى الله عليه وآله فقال قال الرواية، خلي أقرأها من أولها شوي إذا يسمحوا للإخوة، عدنا كم دقيقة. الرواية هكذا يقول: الرواية عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما كان من أمر أبي بكر وبيعة الناس له وفعلهم بعلي، لم يزل أبو بكر يظهر له الانبساط ويرى منه الانقباض، فكبر ذلك على أبي بكر وأحب لقاءه واستخراج ما عنده والمعذرة إليه، يعني من علي عليه أفضل الصلاة والسلام، مما اجتمع الناس عليه وتقليدهم إياه أمر الأمة وقلة رغبته في ذلك وزهده فيه، أتاه في وقت غفلة وطلب منه الخلوة، فقال: يا أبا الحسن، والله ما كان هذا الأمر عن مواطأة مني، ولا رغبة فيما وقعت عليه، ولا حرص عليه، ولا ثقة بنفسي فيما تحتاج إليه الأمة، ولا قول لي ولا قوة لي بمال ولا كثرة. المهم، قال: فقال أمير المؤمنين: فما حملك عليه إذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به؟ قال: فقال أبو بكر: حديث سمعته من رسول الله، إن الله لا يجمع أمتي على ضلال، ولما رأيت إجماعهم اتبعت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحلت، يعني جعلته مستحيلا أن تجتمع الأمة ماذا؟ على ضلال، وأحلت أن يكون إجماعهم على خلاف الهدى، فأعطيتهم قود الإجابة، ولو علمت أن أحدا يتخلف لم تنعت. هذا هو نص الحديث في الاحتجاج. خلوا ذهنكم جيدا، الجزء الأول من الاحتجاج صفحة 158، هذا نص الحديث. المستدلين بهذا الحديث هكذا يقولون: لو كان الحديث ضعيفا سندا كان ينبغي على أمير المؤمنين أن يناقش عدم صدور الحديث، ولكن نحن نجد أن أمير المؤمنين لم يناقش الصدور، وإنما ناقش ماذا؟ دلالة الحديث وانطباقه على بيعة أبي بكر. فيردون يستفيدون من سكوت الإمام على سندي وصدور الحديث أن الحديث ماذا؟ كان صادرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما المضمون ينطبق على بيعة أبي بكر أو لا ينطبق. لا ينطبق. فلهذا السيد الحائري في صفحة 292 هكذا يقول: حيث تمسك أبو بكر في تلك القصة بقول رسول الله: وعلي عليه السلام ناقشه في الصغرى ولم يناقش ماذا؟ أصل الصدور. واضح صار؟ إذن إذا نظرنا إلى سنده من قبل الشيعة أيضا هو مرسل لا حجية فيه إلا بهذا البيان. هسه تتمة الكلام تأتي غد، والحمد لله رب العالمين.